بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نكمل تطبيق قول المصنف في القواعد. قال القواعد: أولا التشبيه. التشبيه هو بيان إن شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر بأداة هي الكاف أو نحوها ملفوظة أو ملحوظة. هذا البيان اللي قلنا هو عقد مقارنة، عقد مماثلة ومقارنة بين أمرين أو أكثر يشتركون في صفة أو أكثر من صفة بأداة لغرض قصد المتكلم، وهي أنه يعبر عن المعنى بطرق مختلفة. هذه الأداة تسمى أداة التشبيه، وهي الكاف، وقد تكون كإن، وقد تكون اسما أو فعلا يؤدي معناه، قد تكون ملفوظة مذكورة باللفظ أو ملحوظة. ملحوظة بمعنى هي محذوفة من الكلام ولكن نحن نلاحظها بالتقدير، هي تحذف ولكن نحن نلاحظها بالتقدير. نعم. اثنين، أركان التشبيه. أركان التشبيه أربعة: هي المشبه، يعني الشيء الذي يراد تشبيهه بأمر آخر. اثنين، المشبه به، قلنا هو الشيء الذي يشبه به لغرض بلاغي، وهذان المشبه والمشبه به يسميان طرفي التشبيه. ثالثا، من أركان التشبيه هي أداة التشبيه اللي قلنا قد تكون اسما أو فعلا أو حرفا، وقد تكون مثلا أداة اسما مثل شبه، مثل أو ماثل أو ما يرادفها الفعل مثل يشبه، يماثل، يضارع أو يشابه، وقد تكون حرفا والمعروف منها هو الكاف للتشبيه وكأنه اللي هو من الأدوات والحروف المشبهة بالفعل. رابعا، من أركان التشبيه وجه الشبه اللي قلنا هو الصفة المشتركة اللي تجمع بين المشبه والمشبه به، إذن هو وصف خاص يقصد به اشتراك الطرفين في صفة أو بعض الصفات، مثل شخص يقول الكرم في الحسن كحاتم، هذا من باب شنو؟ تجمعهم صفة الكرم. أو شخص يقول له سيرة كالمسك، يعني سيرته عطرة ما كسير كعطر المسك، وأخلاقه كالعنبر، وهكذا. وإحنا هذا مر علينا وجه الشبه، مثلا مر علينا أن وجه الشبه في الضياء، في الشجاعة، في قراءة الخطوب، في اللطافة والرقة، في الصفاء، هذا يسمون وجه الشبه. ويجب أن يكون وجه الشبه أقوى وأظهر في المشبه به، يعني قلنا الصفة اللي تكون في المشبه به اللي إحنا نشبه به ما موجود في المشبه، لأن إحنا نشبه المشبه بالمشبه به، الصفة الموجودة اللي تجمعهم موجودة في المشبه به أقوى من المشبه. ويجب أن يكون يعني وجه الشبه أقوى وأظهر في المشبه به منه في المشبه، لأن الغلط من ذلك كما قلنا هو إيجاد مماثلة وعقد مقارنة وإعطاء المعنى من قبل المتكلم الموجود في المشبه كصفة أخرى موجودة أقوى منه أيضا، وين؟ في المشبه به. نعم. والنموذج أيضا قرأنا قول أبو علاء المعري: رب ليل كأنه الصبح في الحسن وإن كان أسود الطيلسان. هذا قلنا الليل المشبه، كأنه هاي أداة التشبيه، الصبح هذا المشبه به، في الحسن هذا وجه الشبه، وأيضا مثل قول الشاعر: وسهيل كوجنة الحب في اللون وقلب المحب في الخفقان. سهيل الكوكب الذي لونه يميل إلى الحمرة هو المشبه، كوجنة الحب كي هاي أداة التشبيه، وجنة الحب هذا المشبه به، في اللون هذا وجه الشبه. نعم. الآن وصل كلامنا إلى المبحث الثاني في من مباحث وموضوع التشبيه وأقسام التشبيه. يقسم التشبيه إلى عدة تقسيمات، حيث قسم البلاغيون التشبيه إلى عدة أقسام حينما لاحظوا أن التشبيه قد يأتي في صور متعددة. من هنا حرصوا على تفريق بين أنواع هذا التشبيه وذكروا له أنواع ومصطلحات خاصة بها. هذه المصطلحات هي قريبة ومفيدة للتعليم، وإن كان معرفة الجمال والبلاغة من التشبيه لا تتأثر بتعدد أنواع وصور التشبيه. نعم، فتارة إحنا نقسم التشبيه باعتبار أداة التشبيه، إنه أداة التشبيه هل هي مذكورة أم محذوفة من حيث الذكر والحذف. فالتشبيه عليكم السلام ورحمة الله، التشبيه من حيث ذكر الأداة وحذفها يقسم إلى قسمين، عندنا تشبيه مرسل وتشبيه مؤكد. وتقسيم آخر للتشبيه من حيث أنه وجه الشبه هل مذكور أو محذوف في الجملة، جملة التشبيه، راح نقسم التشبيه أيضا إلى تشبيه مجمل وتشبيه مفصل وتشبيه بليغ. هذه أقسام التشبيه من حيث الأداة ذكرا وحذفا، ومن حيث وجه الشبه ذكرا وحذفا. طبعا المصنف ذكر لنا الطريقة المعروفة اللي اعتمدها في المبحث الأول، هي طريقة الانتقال من المثال إلى التعريف. فذكر لنا أمثلة، من خلال هاي الأمثلة راح نتعرف فيها على أقسام التشبيه. التقسيم الأول اللي ذكرناه، الأساس أساس القسم فيه من حيث ذكر الأداة وحذفها، فنقول إنه تقسيم مرسل أو مؤكد. والتقسيم الثاني اللي هو ذكر وحذف وجه الشبه، مأخوذ باعتبار، وأساس القسم فيه مأخوذ باعتبار وجه الشبه، هل إنه مذكور أو إنه محذوف. نعم، رح نقرأ الأمثلة ونشرحها ونعرف كيف نستطيع التوصل إلى معرفة قسم التشبيه. الأمثلة اللي ذكرناها المصنف، الأول قول الشاعر مفتخرا: أنا كالماء إن رضيت صفاء، وإذا ما سخطت كنت لهيبا. أنا المشبه، كي أداة التشبيه، كالماء الماء هذا مشبه به، إن رضيت صفاء، يعني يقول هذا صفاء، هذا وجه الشبه، يعني يقول الشاعر إنه يشبه نفسه إنه في حالة الرضا هو يكون هادئا كالماء الهادئ. إذا كان في حالة رضا يكون هادئا كالماء الهادئ، أما في حالة الغضب فإنه يكون كالنار الملتهبة. هذا قوله: وإذا ما سخطت كنت لهيبا، في حالة السخط والغضب أكون كأني شعلة من النار التي تلهب. نلاحظ، لو لاحظنا أركان التشبيه في مثلا صدر البيت، أنا مشبه، ك أداة التشبيه، الماء مشبه به، إن رضيت صفاء هذا وجه الشبه، يعني هو يشبه نفسه بالماء من جهة الصفاء، فهو في حالة الرضا صاف وهادئ كصفاء وهدوء الماء، هذا وجه الشبه له. نلاحظ أركان التشبيه مذكورة، الأربعة مذكورة، مذكور المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه، مذكور في صدر البيت. وأما في العجز: وإذا ما سخطت كنت لهيبا، وإذا يعني أنا لا زال الكلام عني، أنا المشبه، ما سخطت كنت لهيبا، كنت لهيبا هذا مشبه به، يعني أنا في حالة السخط والغضب أكون لهيبا كشعلة النار. لهيبا هذا وجه الشبه مشبه به، وسخطت يعني وجه الشبه، يعني أنا في حالة الغضب أكون لهيبا مثل النار التي تكون مشتعلة في حالة غضبها. نلاحظ أنه هذا البيت الشاعر حاول أنه يشبه نفسه أنه في حالة الرضا أنه هادئ كهدوء الماء الصافي، في حالة الغضب هو كالنار الملتهبة، فهو من جهة محبوب لحالة الهدوء، ومن جهة هو مخوف في حالة الغضب لأنه كالنار الملتهبة. هذا المثال اللي ذكره المصنف، نلاحظ أنه ذكرت الأداة فيه، أداة التشبيه موجودة كالماء، والتشبيه اللي تذكر فيه الأداة يسمى مرسلا، ما دام ذكرت الأداة فيه يسمى تشبيها مرسل. فالتشبيه المرسل إذن ما ذكرت فيه الأداة، وسمي مرسلا لإرساله عن التأكيد. نعم، وأيضا نرجع نلاحظ البيت الشعري أنه مذكور فيه وجه الشبه، قال صفاء صخطت، هذا أن وجوه الشبه مذكورة، أنا كالماء إن رضيت صفاء، وجه الشبه مذكور. التمثيل اللي يذكر فيه وجه الشبه يسمى مفصلا، يعني قد بينا وفصلنا فيه ذكر وجه الشبه، فلهذا أسموه البلاغيون أسموه مفصل، يعني وجه الشبه قد بين وفصل فيه. نعم، الآن راح نأخذ البيت الثاني، مثاله سرنا في ليل بهيم كأنه البحر ظلاما وإرهابا. سرنا في ليل بهيم، ليل بهيم هذا المشبه، كأنه هاي أداة التشبيه، كأنه البحر، كأنه البحر، البحر مشبه به، يعني جاي يريد يشبه الليل في ظلامه كأنه البحر، ظلاما وإرهابا، هذا وجه الشبه. أيضا نلاحظ أنه أركان التشبيه أربعة مذكورة، المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه، الأركان أربعة مذكورة، إذا مذكورة ومن ضمنها ذكر الأداة هذا يسمى مرسلا، وما دام أيضا مذكور وجه الشبه هذا أيضا نسميه مفصلا، لأن احنا قلنا التشبيه المذكور بالأداة يسموه البلاغيون مرسل، والتشبيه اللي يذكر فيه وجه الشبه يسمونه ماذا؟ مفصلا. هنا هذا المثال حاول يشبه الليل من حيث كونه أظلم في ظلمته، ومن حيث كونه في حالة رهبة وخوف، لأن الشخص اللي يخرج في الليل موجودة ظلمة فيحصل عنده خوف، عنده رهبة وخوف، هو في ظلمته ورهبته وخوفته كالبحر، لأن البحر في أعماقه مظلم وأيضا فيه خوف، وفيه خوف وفيه رهبة، اللي يدخل في الخوف لعله يخاف من أي شيء مفترس، فهو يحاول يشبه الليل في ظلمته ورهبته وخوفه كأنه البحر من شدة الظلام والرهبة والخوف. نعم، إذن لاحظنا أنه هذين البيتين من جهة قد يسمى التشبيه والتمثيل فيه مرسل لأنه مذكور فيه الأداة، وقد يسمى مفصلا أيضا لأنه ذكر فيه بين وفصل فيه ذكر وجه الشبه. نعم، البيت الثالث، قال ابن الرومي، ابن الرومي هذا أبو الحسن علي بن العباس بن جريح، يعتبر من شعراء القرن الثالث الهجري في العصر العباسي، وعرف بابن الرومي مع أنه بغدادي المولد، ولكن هو رومي الأصل لأن أمه كانت فارسية فيسموه ابن الرومي. نعم، طبعا هو شاعر معروف حسن النظم، وكان معروف بأنه لا يترك شيئا في شعره حتى يوفيه بيانا. نعم، ابن الرومي يقول في تأثير غناء مغن، رأى شخص يغني، هذا الشخص المغني له صوت المطرب، فحاول يشبه الصوت المطرب واللذة اللي تحصل من صوت هذا المغني بمن؟ أراد يوصفه ويشبهه بالنعاس الخفيف الذي يدخل على البدن، على أعضاء ومفاصل البدن، قال فكأن لذة صوته ودبيبها سنة تمشي في مفاصل نعسي. فكأن هاي أداة التشبيه، لذة صوته، لذة هذا مشبه جاي يريد يشبه لذة صوته، ودبيبها، الدبيب يعني الصوت الذي يسري ويسحف انسلالا ببطء، هذا يسموه الدبيب. سنة يعني النعاس والنوم الخفيف، تمشي في مفاصل نعسي، يعني تمشي في مفاصل الجسم وأعضائه كأنه ماذا؟ كأنه النعاس، وهو النوم الخفيف الذي يدخل على البدن. فالشاعر هنا راد يشبه حسن صوت المغني وجمال إيقاعه ولذة صوته كأنها اللذة التي تسري ببطء وانسلال إلى داخل أعضاء ومفاصل البدن. فالنوم الخفيف يدخل ببطء وهدوء وانسلال إلى الجسم، فحاول يشبه لذة صوته كأنه أوائل النوم الخفيف. لكن لاحظ من جهة أركان التشبيه، هو ذكر كأنه، أداة التشبيه موجودة، نعم، وبعد لذة صوته ذكر المشبه، سينة يعني كأنها النعاس الخفيف هذا المشبه به، لكن لم يذكر وجه الشبه. ما هو وجه الشبه بين لذة الصوت والنعاس الخفيف والنوم الخفيف الذي يدخل على البدن؟ كلاهما يسبب ارتياح ولذة. الصوت الحسن له ارتياح ولذة، والنوم الخفيف الذي يدخل على البدن أيضا له ارتياح ولذة. إذن هو لم يذكر وجه الشبه، وذلك اعتمادا عليمن على الشخص المدرك المستمع المتلقي، لأن هو بنفسه راح يدرك أنه وجه التشبيه هو الارتياح واللذة في الحالتين. فلم يذكر وجه الشبه اعتمادا على المتلقي المخاطب، لأن هو راح يستطيع يعرف ويدرك بنفسه أنه وجه الشبه بين الأمرين هو الارتياح والتلذذ في الحالتين. التشبيه الذي لا يذكر فيه وجه الشبه يسمى مجملا، والإجمال هو عدم الوضوح والظهور. فهنا التمثيل والتشبيه ليس ظاهرا أو واضحا من جهة عدم ذكر وجه الشبه، فمن هذا الباب سموه مجملا. هذا معنى التشبيه المجمل. إذن التشبيه المجمل هو التشبيه الذي لا يذكر فيه وجه الشبه اعتمادا على المتلقي السامع، لأنه يستطيع أن يدرك بنفسه وجه الشبه. رابعا، ذكرنا أيضا المصنف قول ابن المعتز، يريد يوصف شمس، قال: وكأن الشمس المنيرة دينار جلته حدائد الضراب. يريد يوصف الشمس بأنه هذه الشمس المنيرة هي كالدينار، الدينار الذهبي أيضا له ماذا؟ له استنارة وله ضياء. جلته بمعنى صقلته، والصقل بمعنى تقوية اللون والإصفرار. حدائد الضراب، كان سابقا النقود تضرب بالمعدن، والحداد هو يقوم بصبها بعد إذابة الذهب وصبها، هذا يسموه الصقل، وتسبك وتضرب كعملة نقدية للتعامل، يسموهم الضراب، هم يشتغلون في عمل الحدادة، يضربون النقود بعد أن يذيبون الذهب ويصنعون منها الدنانير الذهبية. هنا حاول ابن المعتز أنه يشبه الشمس في شروقها واصفرار لونها والإنارة والضياء الموجود فيها كأنها الدينار المجلي، هذا الدينار المجلي الذي بمعنى المصقول بيد الحداد في أول صنعه يكون له من اللون والإصفرار والضياء واللمعان كأنه الشمس، فيريد يشبه ضوء الشمس بمن؟ بهذا الدينار الذهبي اللي هو قريب العهد عند الضراب والحداد اللي يكون قد صقله وصنعه بعد إذابته. إذن نلاحظ أيضا أنه أركان التشبيه الموجودة في الجملة كأنه موجود، أداة التشبيه الشمس المنيرة هذا المشبه، دينار هذا مشبه به، لكن لم يذكر وجه الشبه. ما هو وجه الشبه اللي يجمع بين الشمس والدينار؟ هو الإصفرار والبريق، فكما أن الشمس مصفرة بريقة، الدينار له لون الإصفرار والبريق. وجه الشبه لم يذكره الشاعر، فهذا نعم اللي هو الإصفرار والبريق، وهذا النوع من التشبيه الذي لا يذكر فيه وجه الشبه نسميه تشبيها مجملا، يعني غير واضح وظاهر منه وجه الشبه. نعم. المثال الخامس: الجواد في السرعة برق خاطف، يعني الحصان اللي هو سريع العدو نريد نوصف سرعته، سرعته كأنها برق خاطف. البرق هو الضوء اللي يخرج في أفق السماء ويخطف، يعني يظهر للحظة ويختفي. فهنا يريد يشبه سرعة الجواد بأنها سرعة برق خاطف. الجواد مشبه اللي هو الحصان في السرعة، هذا وجه الشبه مذكور. برق خاطف هذا مشبه به، لكن نلاحظ أن أداة التشبيه لم تذكر، والتشبيه الذي لا تذكر فيه أداة التشبيه يسمى تشبيها مؤكدا. وسمي تشبيها مؤكدا لأنه الطرفين المشبه والمشبه به يحاول الشاعر أو المتكلم اتحادهم وعدم تفاضلهم بينهما، بحيث رح يعلو المشبه إلى مستوى المشبه به ويصبح كأنه نفسه وكأنه عينه. وهذا مظهر من مظاهر البلاغة، إن الطرفين مشتركين بصفة أو صفات، كأن المشبه هو عين المشبه به من حيث الصفة. فلهذا أسموه البلاغيون التشبيه البليغ، لأنه يصل إلى أعلى درجات القبول والبلاغة لحسنه ولطفه. وقيل بأنه أرقى أنواع التشبيه بلاغة هو التشبيه البليغ، اللي نحذف من خلاله ماذا؟ الأداة. نعم، طبعا لم يذكر هنا كما قلنا الأداة، فسميناه ماذا؟ تشبيه مؤكد. نعم، الآن نقرأ البيت السادس. أنت نجم في رفعة وضياء، تجتليك العيون شرقا وغربا. أنت هذا المشبه، نجم هذا مشبه به، في رفعة وضياء هذا وجه الشبه. تجتليك العيون يعني تنظر إليك العيون شرقا وغربا. نلاحظ هنا أيضا لم يذكر أداة التشبيه، وهذا التشبيه الذي لا تذكر فيه الأداة يسمى تشبيها ماذا؟ مؤكدا. فحاول الشاعر يشبه الممدوح بأنه كأنه النجم، والنجم هو الجرم السماوي الذي يظهر في السماء من حيث الرفعة والضياء. النجم رفيع عالي، وأنت لك من الرفعة كرفعة النجم، والنجم ضياءه ونوره ساطع، وأنت أيضا لك من الضياء ما يوجد للنجم. فيقول أنت نجم في الرفعة والضياء، تشتريك العيون يعني تنظر إليك العيون شرقا وغربا. الموجود في مكان الشرق ينظر إليك، والموجود في مكان الغرب ينظر إليك. فإذا أنت كالنجم في الرفعة والضياء، لكن نلاحظ أن الشاعر ما ذكر أداة التشبيه، والتمثيل والتشبيه الذي لا يذكر فيه الأداة هذا يسمى تشبيها مؤكدا. يحاول من خلال المتكلم أن يوصل المشبه إلى عين المشبه به ويؤكده ويرفع أداة التشبيه بينهما، هذا يسمى تشبيها مؤكد. نعم، عندنا المثال السابع اللي ذكر إياه المصنف، قول المتنبي وقد اعتزم سيف الدولة سفرا. قلنا سابقا إن المتنبي لازم سيف الدولة وأكثر في مديحه. أراد سيف الدولة الملك أن يسافر في أحد أسفاره، فهنا المتنبي مدحه: أين ازمعت أيا هذا الهمام، نحن نبت الربا وأنت الغمام. الإزماع هو في اللغة بمعنى العزم على الأمر، يعني المتنبي يريد يقول للملك: أين عزمت؟ إلى أين تريد أن تسير أيها الملك؟ ونحن لا عيش لنا إلا بك، إذا فارقتنا لم نعيش. كأننا نبات الربا، النبات الربا نوع من أنواع النباتات لا يعيش إلا على مياه الأمطار. كأننا نبات الربا لا يبقى لنا أثر وحياة من دون الغمام، اللي هو ماذا؟ مطر السماء، لأن شرابه لا يكون إلا من ماء مطر السماء. فهنا حاول المتنبي يريد يسأل ممدوح اللي هو سيف الدولة وكأنه في يتظاهر في حالة ذعر وهلع، أين تقصد؟ أين تريد الرحيل؟ وكيف ترحل عنا؟ ونحن لا نعيش إلا بك، لأنك أنت كالغمام وكالسماء التي والغيوم التي تمدنا بالمطر وبها نحيا، كأنك الغمام التي تحيا بها الأرض بعد موتها، ونحن كنبات الربا الذي لا حياة له بغير ماء المطر. لاحظ هنا نحاول نتبع أركان التشبيه. هو قال نحن منه المشبه نبت الربا، يعني كأننا نبت الربا، هذا المشبه به. لكن نلاحظ لا توجد لا أداة تشبيه ولا وجه الشبه، محذوفة، حذفت الأداة والوجه. مثل هكذا تشبيه يسموه البلاغيون تشبيه بليغ، يسموه تشبيه بليغ. التشبيه البليغ أنه سمي بليغا لأنه يرتقي إلى مستوى المبالغة في قوة الشبه، فسموه تشبيها بليغ، تحذف منه الأداة ووجه الشبه. وأيضا فيه تشبيه آخر، قال وأنت الغمام، وأنت المشبه، أنت سيف الدولة، أنت المشبه الغمام، يعني أنت سحاب المطر، الغمام يعني الغيوم، المشبه به. أيضا حذف في هذا التشبيه الثاني الأداة، ما قال وأنت كالغمام، قال أنت الغمام. إذن حذف أداة وحذف وجه الشبه. فإذن هذا البيت بجهتين للتشبيه، كلاهما يسمى بمن بالتشبيه البليغ، وسمي بالتشبيه البليغ لأن حذفت منه الأداة ووجه الشبه. وهذا التشبيه البليغ يحتاج إلى إعمال فكر ونظر، يعني لهذا هو أفعل في النفس، لكن يحتاج إلى التفات ونظر فيه. نعم. الآن نلاحظ البيت الثامن، وقال المرقش. المرقش هو لقب لعمرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة، هذا كان شاعر جاهلي ولد في اليمن وعاش في العراق، لقبوه بالمرقش لبيت شعر هو قاله، قال كما رقش في ظهر الأديم قلم، فقال رقش فسموه بالمرقش من هذا البيت الذي قاله. المرقش يصف جواري من النساء، يقول أن النشر مسك والوجوه دنانير وأطراف الأكف عنم. النشر يريد يوصف الرائحة الطيبة اللي تنتشر وتخرج من النساء الجواري كأنها رائحة المسك اللي هو أرقى أنواع العطور. والوجوه، وجوه هؤلاء النساء الجواري، والوجوه دنانير، يعني رادي يشبه وجه النساء في الاستدارة والاستنارة، وجوههن دائرية كدوران الدينار، ووجوههن منيرة يعني صبوحة الوجه كالنور والضياء الموجود وين؟ في الدينار. هذا يسموه تشبيه الوجه بالدينار الذهبي في الاستدارة والاستنارة، في الدوران والضياء والنور. وإضافة إلى ذلك أن وجوه هاي النساء فيها شيء من الصفرة، من اللون المخالطة بالصفرة، هاي الصفرة اللي موجودة في نفس لون الدينار، لأن الدينار أصفر ذهبي، وهن أيضا في وجوههن موجودة من الصفرة، وهذا مما يستحسن في النساء لأنه من الصفات المليحة وجود الصفرة في وجوههن، يعني الوجه الأبيض غير الوجه المملوح الأصفر. نعم، هذا تشبيه. وعندنا تشبيه ثالث موجود في البيت، وأطراف الأكف عنم، أطراف الأصابع الموجودة للنساء الجواري المصبوغة بالخضاب يعني بالحناء، كأنهن نبات العنب. نبات العنب شجر له ثمر أحمر، ويكون الثمر فيه كأنه الأصابع الحمراء، فهو رادي يشبه أصابع أطراف الأكف، أطراف الأكف يعني أنامل الأصابع المخضبة ذات المخضبة بالحناء ذات اللون الأحمر في أصابع النساء كأنهن العنم، كأنهن النبات الذي له ثمر أحمر، كأنه الأصابع اللي يشبه الأنامل في لونه الأحمر. نلاحظ هنا ثلاث تشبيهات: النشر مسك، النشر مشبه، ومسك مشبه به. النشر يعني الرائحة الطيبة اللي تخرج من النساء الجواري كرائحة المسك، هذا تشبيه أول. والوجوه دنانير، هذا التشبيه الثاني، الوجوه مشبه ودنانير مشبه به. وجوه النساء في الاستدارة والاستنارة والنور والبريق كأنها وجوه الدنانير. نعم. ثلاثة، وأطراف الأكف عنم. أطراف الأكف يعني أنامل الأصابع اللي موجودة عند النساء الجواري ملونة باللون الأحمر مخضبة بالحناء، كأنهن أصابع وثمار نبات العنم الذي له ثمار حمراء. هذا تشبيه به من حيث اللون. نعم، هذا التشبيه الثالث. نلاحظ ذكر المشبه وذكر المشبه به، لكن حذف الأداة وحذف أيضا وجه الشبه. اللي تحذف منه الأداة ووجه الشبه يسمى بالتشبيه البليغ، يسمى بالتشبيه البليغ. نعم، طبعا هذا شنو سبب تسميته بالتشبيه البليغ؟ لأن قلنا ذكر الطرفين فقط راح يوهم اتحادهم وعدم تفاضلهم، فراح يعلو المشبه إلى مستوى المشبه به، وهذه هي المبالغة في قوة التشبيه، فإنهم يبلغون من درجة القوة والقبول والحسن، فيكونوا من النوع البليغ واللطيف الحسن، وهذا طبعا أرقى أنواع التشبيه بلاغة. نعم، إذن الخلاصة مما ذكرنا من هذه الأبيات، راح نتعرف أنه التشبيه يقسم بأساس واعتبار ذكر الأداة وحذفها إلى نوعين قسمين: تشبيه مرسل ما ذكرت فيه الأداة وسمي مرسلا لإرساله عن التأكيد، وتشبيه مؤكد حذفت منه الأداة وطبعا أصبح مؤكدا، لأنه قلنا ما لماذا قلنا أصبح مؤكدا؟ لأنه راح يضيف الشبه للمشبه به كأنه هو موجود بعينه، فرفع أداة التشبيه. نعم، وعندنا تقسيم التشبيه من حيث ذكر وحذف وجه الشبه يقسم إلى ثلاثة: تشبيه مجمل يحذف منه وجه الشبه، وتشبيه مفصل يذكر فيه وجه الشبه، وتشبيه بليغ تحذف منه الأداة ووجه الشبه. هذه الأقسام اللي ذكرنا إياها هي خمسة أنواع وأقسام من أقسام التشبيه. نعم، طبعا التشبيه المرسل حتى مذكور في القرآن الكريم، مثلا نقرأ في قوله تعالى: طلعها كأنه رؤوس الشياطين، يعني يريد يشبه طلع وثمرة شجرة الزقوم برؤوس الشياطين من جهة البشاعة والفظاعة. ومذكورة فيه أداة التشبيه كأن، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، كأن، هذا يسمو تشبيه المرسل. مثلا بالتشبيه المفصل اللي يذكر فيه وجه الشبه حتى مذكور في القرآن الكريم، منه قوله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يعني رادي القرآن الكريم يشبه ويمثل تشبيه قلوب اليهود بأنها كالحجارة من جهة القسوة الشديدة. إذن القسوة الشديدة هي وجه الشبه ومذكور. نعم، والتشبيه المؤكد أيضا نذكر له شاهد من القرآن الكريم، قوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. لاحظ التشبيه حاول يشبه الجبال من حيث أنها جامدة وواقفة، أنت تحسبها جامدة لكنها تمر مر السحاب. طبعا هذا التشبيه إنه هاي الجبال سوف تتناثر يوم ينفخ في الصور وتصبح كأنها أجزاء متفرقة تفرق السحاب، اللي هو ماذا؟ السحاب الغيوم اللي هي عبارة عن بخار. فهذا أيضا تشبيه يسمى تشبيه مؤكد، حذفت منه الأداة. نعم. أما التشبيه البليغ فتوجد أيضا له شواهد كثيرة، منها قوله تعالى إنما المؤمنون أخوة. القرآن الكريم شبه المؤمنون بالأخوة في توادهم وتراحمهم وتماسك صفوفهم، وحذف الأداة ووجه الشبه هو إنما المؤمنون كالأخوة في توادهم وتماسكهم. لكن إحنا القرآن الكريم حذف الأداة وحذف وجه الشبه، هذا شيء نسميه تشبيه، تشبيه بليغ ما حذفت منه الأداة والوجه. وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان. العوان يعني بمنزلة الأسيرة. استوصوا بالنساء خيرا، عاملوهم برفق ولطف لأنهن بمنزلة الأسيرات اللي يحتاجون إلى الرعاية والمعاملة الطيبة. حذف الحديث الشريف انحذف من عند الأداة ووجه الشبه، هذا شيء نسميه تشبيه، تشبيه بليغ. نعم، هذا التشبيه البليغ كما قلنا يحتاج في فهمه وإدراكه إلى إعمال الفكر، وهو أفعل في النفس وأدعى إلى تأثيرها واهتزازها لما هو مركوز في الطبع، من أنه الشيء الذي ينال بعد الطلب والاشتياق إليه يكون نيله أحلى وأوقع في النفس وألطف. ولهذا شبهوا هذا الضرب من المعاني بأنه مثل الجواهر الموجودة في الصدف، لا تبرز الجوهر إلا بعد فتح الصدفة. ووصفوه أيضا بالحبيب المتحجب لا يريك وجهه وحسنه حتى تستأذن وتطلب منه، هذا منه التشبيه البليغ. نعم نعم. يبقى عندنا تطبيق عبارة المصنف إن شاء الله يأتي كلام عنها، والحمد لله رب العالمين.